بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لنا في هذه الليلة حديث، لكننا سنقتصر منها على حديثين نظرا لوجود أثر الرش عندي، وإني كنت مترددا في إلقاء هذا الدرس، لكن عزم الله تعالى لي وأنا في الصلاة على أن استثمر هذا المجلس، وأن لا يكون مسعاكم إلى المسجد وخطواتكم أن تعودوا دون أن تخرجوا بفائدة ولو كانت محدودة، وإن كنتم إن شاء الله مأجورين على كل حال. وحسب المسلم أن يكتب له أجر من شاه إلى بيت من بيوت الله وإلى مجلس من مجالس الذكر والعلم. نسأل الله أن يجعلنا مخلصين. الحديث الأول حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، أو فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة كما يقول المصنف. وزاد الطبراني والبيهقي بعد قوله يعني إنه لا يذل من واليت ولا يعز أو يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. الحديث رواه الخمسة، فهو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسند الإمام أحمد، ورواه أيضا الطيالسي كما في مسنده، وابن جارود في المنتقى، والدارمي كما في السنن، ورواه الحاكم في مستدركه، وابن أبي شيبة في المصنف في مواضع، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وفي كتاب الدعاء له وهو كتاب مستقل مطبوع في ثلاثة مجلدات محققة، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل وهو موجود في المختصر المطبوع مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، كما رواه أيضا البيهقي في سننه في مواضع، وابن خزيمة كما في صحيحه أيضا، وابن حبان كما في الإحسان، وكما في الموارد موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان وغيره. والحديث سنده صحيح، وقد صححه جماعة من أهل العلم، فممن صححه في من ذكرنا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما في المستدرك، وكذلك قال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب قال هذا حديث أو قال هذا حديث صحيح، صححه نعم، قال هذا حديث صحيح. وكذلك الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء إحياء علوم الدين المغني عن حمل الأسفار في الأسفار قال إسناده صحيح. وكذلك الحافظ ابن حجر في كتابه نتائج الأفكار في تخريج حديث الأفكار قال هذا حديث حسن صحيح، قال هذا حديث حسن صحيح. وكذلك صححه من المعاصرين الألباني وغيره من المحققين أيضا، فتصحيحه معروف مشهور. ومما يدخل أو ممن يدخل في من أثبت الحديث الإمام الترمذي فإنه حسنه كما في سننه، وكذلك أبو علي البكري في كتابه الأربعين. وعلى كل حال فلا كلام حول ثبوت الحديث وصحة إسناده. والزيادة التي ذكرها المصنف في قوله ولا يعز من عاديت عزاها المصنف للبيهقي، وعزاها للطبراني، فهي موجودة عند الطبراني في المواضع المشار إليها سابقا بمعجبه وفي كتاب الدعاء له، وهي أيضا بالإسناد عند ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك رواه من طريق آخر الإمام ابن بدة في كتاب التوحيد وهو مطبوع، وله طريق آخر من رواية هشام بن عروة وهذا عند ابن أبي عاصم كما أشار في كتاب السنة له، من طريق هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها عن الحسن عن الحسن، وهذا الإسناد لا كلام فيه، ولكنه ذكر في أوله قال الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءة الوتر، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءة الوتر أو إذا فرغت من قراءتي في الوتر اللهم اهدني، وزاد في آخره أيضا قال لا منجى منك إلا إليك، وهذا ما لم يذكر المصنف لا منجى منك إلا إليك، وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه والبيهقي، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل قال إسناده حسن، يعني سند الحاكم إسناده حسن ورجاله ثقات رجال البخاري غير الشعراني، قال الحاكم ثقة لم يطعن فيه بحجة، فلعله لذلك حسن إسناده الألباني واقتصر على تحسينه ولم يصحح، لأن فيه الشعراني هذا تكلم فيه، لكن الصواب بعدا حسنوا حديثه. فخلاصة الكلام في حديث الباب أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمه الحسن بن علي في دعاء القنوت في صلاة الوتر كما ذكر، وقد ساقه المصنف بلفظ المفرد اللهم اهدني، وقد جاء في رواية أخرى اللهم اهدنا، وهذا يرشد إلى أن الإنسان إن صلى منفردا دعا بهذا الدعاء على صيغة الإفراد اللهم اهدني، فإن صلى إماما في جماعة فإنه يدعو بصيغة الجمع فيقول اللهم اهدنا لأنهم يؤمنون خلفه، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما قوما فخط نفسه بالدعاء بدونهم بالدعاء دونهم فقد خانهم، فيجب عليه أن يدعو بلفظ الجمع اللهم اهدنا في من هديت إذا كان إماما. هذا أحد الأدعية الواردة في قنوت الوتر، وقد جاء أيضا في بعض الأثار وفي بعض الطرق أن هذا في الصلاة في دعاء القنوت في الصلاة، ولكن أكثر الروايات وهي المعتمدة أن هذا الدعاء في قنوت الوتر كما ذكرنا في بعض طرق الألفاظ. ومن الأدعية التي وردت أيضا في قنوت الوتر غير هذا الدعاء الدعاء الآخر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ما يسمى سورة الحث التي ذكر بعضهم أنها كانت موجودة في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر يدعو بها في صلاة القنوت، قال بعضهم في صلاة القنوت قنوت الوتر، وقال بعضهم كلا بل كان يدعو بها في النوازل وهذا أصح، ولفظها اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق. فقوله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، معنى نحسد من الحسد وهو أو الحسد وهو الإسراع في المشي، أي نسارع بطاعتك وخدمة دينك، فهي تشبه قول الملبي لبيك اللهم لبيك، يعني هذه لبيك فيها معنى الإقامة على الطاعة والثبات عليها من لبى بالمكان إذا أقام، وهذا الحافظ فيه معنى الإسراع في طاعة الله تعالى واتباع مرضاته. وقوله إن عذاب وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قوله ملحق جاءت بالوجهين، الوجه الأول بكسر الحاء ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، يعني أن من نزل عليه عذابك الشديد ألحقه عذابك بالكفار، يلحق بالكفار، فمن نزل عليه عذابك ألحقه بالكافرين. لاحظ المعنى، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، يعني من نزل عليه عذابك يا ربي الشديد فإنه يلحقه بالكفار، فهو بالكفار ملحق. والوجه الثاني ملحق بفتح الحاء، فيكون المعنى عليه أن عذابك الشديد نازل بالكفار لا محالة، ومصيب لهم طال الزمن انقصر، وكأن هذا المعنى أقرب وأظهر. وحتى على رواية الكسر ملحق جائز أن يكون المعنى هو إن عذابك الشديد لاحق بالكفار ونازل بهم لا محالة، فالله تعالى لا يرد بأسه عن القوم الظالمين المجرمين. ثم كان عمر رضي الله عنه، وهذا دعاؤه، يعقب ذلك بالدعاء على كفرة أهل الكتاب، فكان يقول اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. وهذا اللفظ وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي ومحمد بن ناصر المروزي، وسنده صحيح كما ذكر ذلك البيهقي في سننه والألباني وغيره. وله ألفاظ أخرى رغبت في سياقها لأن الناس مقبلون على شهر رمضان وعلى القنوت فيه، فمن الخير أن يسمعوا هذا الدعاء ويقتصروا على القدر المشروع، لأن كثيرا منهم إذا تعدى المشروع أخطأ وتعدى في الدعاء، لأنه ليس لديه فقه، فاقتصروا على ما ورد أولى، خاصة أن فيه نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سوف أسوقه الآن من الشدة على الكافرين والرحمة بالمؤمنين والرغبة في استماع كلمته. فمن ألفاظ الحديث الواردة في بعض طرقه وهو صحيح كما سوف أذكر أنه كان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل الأرض بهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وهذا اللفظ الذي سقته أخيرا قال في الحافظ بن حجر في كتاب نتائج الأفكار، قال هذا موقوف صحيح، يعني على عمر هذا موقوف صحيح، وفي سنده انتهى كلام بن حجر، وفي سنده ابن جريج، وابن جريج وإن كان ثقة إلا أنه وإن كان ثقة إماما إلا أنه مدلس، وقد عنعن في هذا الحديث، فلعل تصحيح ابن حجر بهذا الإسناد لعله بالنظر إلى طرقه فإنه جاء بطرق كثيرة ثابتة إجمالا. وكذلك رواه عبد الرزاق بسند الحسن كما ذكر الحافظ، قال بسند الحسن وزاد اللهم عذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب، زاد وألقي في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجسك وعذابه، وجاء في آخره اللهم عذب الكفرة كما ذكرته وسقته قبل قليل، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. وهذا القدر الذي هو اللهم عذب الكفرة لم يكن من الموقوف على عمر رضي الله عنه، بل صح به الإسلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر أو أحد نسيت أظنها بدر، أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اجمعوا، فجمعهم وصفهم صفوفا ثم رفع يديه ودعا بهم بهذا بنحو هذا الدعاء الذي ذكرته، وقد جاء هذا بسند صحيح من حديث رافع ابن مالك الزرقي وهو صحابي، ورواه البخاري في الأدب المفرد، والطبراني في المعجم الكبير، والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة وهو مجلد مطبوع مستقل عن السنن الكبرى، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه، وقال الحافظ بن الحجر سنده صحيح، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قوله اللهم عذب كفرة عذب الكفرة، وعمر رضي الله عنه دعا به. وهذا الدعاء الذي دعا به عمر رضي الله عنه من الظاهر لكم أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما نقله من مصحف أبي بن كعب وما يسمى بسورة أو سورتي الحث، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وكذلك اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك. هذا أخذه عمر عن مصحف أبي أو عن أبي وكان يدعو به. القسم الثاني من الدعاء دعاء عمر هو دعاء على كفرة أهل الكتاب ودعاء للمؤمنين بالمغفرة وإصلاح ذات البين ونصرتهم على عدوه تعالى وعدوهم وإنزال بأسه تعالى بالكافرين، فهذا من عمر رضي الله عنه ذاته، فهو موقوف عليه رضي الله عنه، وإنما قاله عمر والله تعالى أعلم في قنوت النازلة ليس في قنوت الوتر، إنما قاله في قنوت النازلة، وهذا ولذلك دعا على كفرة أهل الكتاب، لأن عمر رضي الله عنه كما هو معروف في خلافته تحركت الجيوش الإسلامية إلى بلاد الشام وغيرها تقاتل كفرة أهل الكتاب وتقارعهم، فلذلك دعا عليه بهذا الدعاء، فكان يؤيد بعث الجند بهذه الدعوات التي يدعو بها ويؤمن خلفه المسلمون، ولذلك وهذا مشروع عند العلماء. واقتصر على ذكر قول واحد من أقواله وهو قول الإمام التيمية فإنه قال في كتابه الفتاوى في الجزء 23 قال إن عمر رضي الله عنه لما حارب كفار النصارى قنت عليهم القنوت المشهور اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، ونص الشيخ الإمام التيمية ظاهر في أنه يعني أن عمر إنما قال هذا الدعاء في قنوت النازلة، قال فعمر قنت لما نزلت بالمسلمين نازلة، والكلام لابن تيمية، فعمر قنت لما نزلت بالمسلمين نازلة ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة. إذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، وكذلك اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد، هذا يقال في قنوت الوتر. أما في النازلة قنوت النازلة القنوت بسبب مصيبة ألمت بالمسلمين فليس الدعاء بها شيئا معينا ولا يدعو بما خطر على باله، لا، بل يدعو بالدعاء المشروع أو بدعاء من جنس الدعاء المشروع مما يناسب سبب القنوت، ولهذا إذا دعا في الاستسقاء فإنه يدعو بما يناسب الاستسقاء وما يناسب المقصود من طلب نزول الغيث كما ورد ذلك. مثل لو دعا خارج الصلاة، فإن الإنسان إذا ألمت به نازلة في ذاته أو بالأمة ودعا خارج الصلاة فإنه يكثر من الدعاء بما يناسب تلك النازلة، فكذلك إذا دعا داخل الصلاة في القنوت أو في غيره فإنه يدعو بما يناسبها، بما يناسب المقصود وما يناسب الحال الواقع للمسلمين. ومن الدعاء الوارد أيضا في قنوت الوتر ما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم دعا به في آخر الوتر، لاحظ الفرق اللفظ هذا، كان يدعو به في آخر الوتر، كان يقول في آخر الوتر كما يقول علي رضي الله عنه، هذا اللفظ أنه كان يقول في آخر الوتر جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وأبي يعلى، والنسائي رواه في سننه الكبرى في كتاب النعوت له من السنن الكبرى، ورواه ابن ماجه ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب وهو مطبوع، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافق الباب على ذلك، وكذلك قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو صحيح كما قال الحاكم وأقره الذهبي، بلفظ أنه كان يقول في آخر وتره. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار قال هذا حديث صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الدعاء أو في هذا الذكر، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، في أي موضع يقال. فقال بعض من قوله في آخر الوتر يعني في آخر سجدة، في آخر سجدة من الوتر. واحتج لذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعته يقول وهو ساجد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فعلى هذا يكون قول علي رضي الله عنه في هذا اللفظ أنه كان يقوله في آخر وتره يعني في آخر سجدة من سجود الوتر، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون يقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء في آخر القنوت يعني، وهذا هو ظاهر الله في قوله في آخر وتره يعني في آخر اللفظ في آخر القنوت في آخر القنوت، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أبو داود كما يدل عليه تبويبه لهذا الحديث، فإنه ترجم عليه وأورده في باب القنوت في الوتر، أورده في باب القنوت في الوتر بعدما ذكر حديث الحسن بن علي حديث الباب، فدل على أن أبا داود يذهب إلى أن هذا الدعاء يقال في آخر القنوت من صلاة الوتر، ووافقوا على ذلك جماعة من الأئمة المصنفين في تراجمهم كابن ماجه في سننه وكذلك الطبراني في كتاب الدعاء. وقريب من هذا والله أعلم اختيار الإمام الترمذي، فإن الترمذي قال في سننه بعدما خرج حديث الحسن الذي سقته قبل قليل، بعدما خرج حديث الحسن قال وفي الباب عن علي، يقول الترمذي بعد حديث الحسن وفي الباب عن علي، وكأنه يشير إلى هذا الحديث الذي هو حديث علي رضي الله عنه أنه يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فقول وفي الباب يعني في باب الدعاء في القنوت. هذا يرجح أن رأي الترمذي كرأي أبي داود كرأي ابن ماجه كرأي الطبراني أن هذا يقال في آخر دعاء القنوت. والوجه الثالث أن بعضهم قال إن هذا الدعاء يقال عقب السلام من الوتر، قالوا إن هذا يقال عقب السلام من الوتر، وهذا هو ظاهر اختيار الإمام النووي في كتاب الأذكار، فإنه قال إنه يقال بعد السلام من الوتر. والأرجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في آخر القنوت من صلاة الوتر، وكان يقوله في سجوده أيضا، فهو من الأدعية المشتركة أو من الألفاظ المشتركة التي تقال في القنوت وتقال في السجود. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده في قيام الليل كما في حديث عائشة في صحيح مسلم كما أسلفته. أما الحافظ بن حجر فإنه ذهب إلى اختيار أنه يقال في آخر السجود في آخر السجود من القنوت جمعا بين الروايتين، وهذا له وجه، والأولى أن يقال يقوله في القنوت ويقوله أيضا في السجود. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها المصنف ونسبها للنسائي من وجه آخر كما يقول وصلى الله تعالى على النبي، فرواه النسائي في سننه في قيام الليل باب الدعاء في الوتر. وقال الإمام النووي في كتاب الأذكار إسناده حسن، بل بالغ فقال في المجموع إسناده صحيح أو حسن، وهكذا قال في كتابه الخرافة. وفي النسائي لفظ وصلى الله تعالى على النبي محمد، ففيه زيادة محمد على اللفظ الذي ساقه المصنف. وحكم النووي على هذا اللفظ على هذه الزيادة بأنها حسنة أو صحيحة متعقب بل سندها ضعيف وهي رواية شاذة سندها ضعيف أو منقطع وهي رواية شاذة. ولهذا قال الحافظ بن حجر قال هذا حديث أصله حسن أصله حسن يعني أصل حديث الحسن بن علي ثابت هذا كما سبق بل أصله صحيح لكن هذه الزيادة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا السند غريبة لا تثبت لأن عبد الله بن علي هذا أحد رجال الإسناد وهو الراوي عن الحسن وهو الراوي عن الحسن عبد الله ابن علي قال لأن عبد الله بن علي لا يعرف هذا كلام الحافظ بن حجر وعلى احتمال أن يكون هو عبد الله بن علي ابن الحسين ابن علي فالإسناد منقطع لأنه لم يدرك جده وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عبد الله بن علي في الإسناد هو ابن الحسين ابن علي كما ذكر ذلك البزي وغيره فعلى أن يكون هو ابن الحسين بن علي فالسند منقطع هذه هي العلة الأولى فهو إما فيه جهالة أو انقطاع ومع ذلك ففي الحديث علة أخرى أشار إليها الحافظ وهي الشذوذ فإن راويه يحيى بن عبد الله الراوي عن الراوي في هذا الحديث يحيى بن عبد الله قد خلف في ذلك فرواه خيره مثل إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن جعفر بن أبي كثير رواياه ولم يذكر فيه هذه الزيادة فرواياه على خلاف ما رواه يحيى لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر ثابتة عن كثير من السلف فقد ثبت عن معاذ بن الحارث الأنصاري وهو صحابي رضي الله عنه معاذ بن الحارث الأنصاري أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته ومثله أبي رضي الله عنه وأرضاه وقد ذكر ذلك الذهبي رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء وكذلك رواه الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار بإسناده وقال ابن حجر وهذا موقوف صحيح يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها موقوفة على معاذ بن الحارث وأبي بن كعب رضي الله عنهما وكذلك أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل عن الزهري وعن أيوب يعني السختياني أنهم كانوا يفعلونه يعني الزهري يقول كانوا يفعلونه وأيوب يقول كانوا يفعلونه وكلام الزهري وكلام أيوب محمول على أنه يتكلم عن السلف من الصحابة وكبار التابعين رضي الله عنه وسند هذه الرواية صحيح سند رواية الزهري وسند رواية أيوب السختياني كلاهما صحيح إذن من الثابت عن السلف أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة الوتر يبقى أنه يتعلق بالقنوت في الوتر أحكام كثيرة جدا لا يتسع المجال الحمد لله لبسطها والحديث عنها مثل محل القنوت وهل هو قبل الركوع أو بعده لا بأس نمر عليها عاجلا وذلك ثابت ولهذا كان أهل الحديث لأخذهم بكل ما ورد كما نقل عن الإمام أحمد وغيره يقنطون أو يبيحون القنوت قبل الركوع وبعده فذلك ثابت وإن كان بعد الركوع أكثر ولكنه ثابت قبل الركوع أحيانا في صلاة الليل في صلاة الوتر وفي قنوت النازلة وكذلك رفع اليدين في القنوت فهو ثابت من حديث عمر عند البيهقي وسنده صحيح وكذلك رفع اليدين في النازلة ثابت أيضا ورفع اليدين في الدعاء عموما هذا متواتر كما سبق الحديث عنه أما مسح الوجه باليدين فمختلف فيه أحاديث اختلف فيها العلماء منهم من حسنها كالترمذي ومنهم من ضعفها والأولى أنها لا تثبت ولا يشرع للإنسان أن يمسح وجهه بيده، لكن لو فعل لا نقول أن هذه بدعة ولا ينكر عليه، لأنه ثابت فيها، جاء فيها أحاديث يعني أثبتها بعض أهل العلم. وكذلك المحافظة على القنوت، فأما أصل القنوت فهو ثابت عند جماهير أهل العلم، ثابت عند جماهيرهم، وإن خالف في ذلك أفراد الخلائل من السلف، وهي رواية عن الإمام مالك أنه يرى أن القنوت بدعة، ويقول لم أجد أحدا يفعله من هؤلاء، يعني السلف الصالحين، وهذا محجوز بما وجده غيره وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكذلك أصحابه من بعده، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعلم علي نفسه كما سبق قبل قليل، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وفعله الصحابة رضي الله عنهم، عمر وأبي ومعاذ بن الحارث وغيرهم كما سبق في الروايات، وهو ثابت. وقول مالك إنه لم يجد أحدا يفعله من هؤلاء محجوز بمن وجده من الأئمة، فهي إحدى الروايات عن الإمام مالك في بدعية القنوت. والصحيح الذي عليه الجماهير أن القنوت سنة، أن القنوت سنة، سواء قنت طول العام أو قنت حينا وترك حينا أو قنت في النصف الثاني من الشهر إلى غير ذلك، الأمر في ذلك واسع. ولا يتعين في القنوت دعاء خاص مثل الأدعية التي ذكرنا، لا، فإن دعا بالأدعية التي ذكرنا فهذا حسن وجيد، وهو أولى من الدعاء بأدعية أخرى. اللهم لا بأس أن يدعو بما سبق ويضيف إليه أدعية واردة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما أشبه ذلك، أو أدعية من جنس الأدعية الواردة، يعني إن كان فقيها أو طالب علم يميز، فإنه يدعو بجنس الدعاء الوارد، كان يدعو مثلا بدخول الجنة والنجاة من النار والمغفرة له ولوالديه ولأقاربه وما أشبه ذلك من الأدعية التي تدخل في عموم ما ورد، تدخل في عموم الدعاء الوارد. وليس المقصود حين نقول يدعو بالدعاء الوارد أنه يلتزم بالألفاظ نفسها، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. ولا يتعين الدعاء الذي ذكرنا سابقا أبدا، لا في قنوت الوتر ولا في قنوت النازلة، نقل الاتفاق على ذلك، يعني على عدم تعين هذا الدعاء، جماعة منهم القاضي عياض رحمه الله، ومنهم أيضا ابن الصلاح، ومنهم الأبي وغيرهم، أنه لا يتعين هذا الدعاء، بل يدعو به أو بغيره. وكذلك قال النووي في كتاب الأذكار، قال هو الصحيح، يعني أنه لا يتعين ولكنه يستحب، يقول النووي رحمه الله. ومن الأحكام التي ينبغي معرفته عن الوتر أنه يقول بعد الوتر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح، أنه كان يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته بالثالثة، يمد صوته بالثالثة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح مسلم أنه كان يصلي عقب الوتر ركعتين خفيفتين، كان يصلي عقب الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقد تكلم العلماء فيما بكلام طويل، وأكثر أهل العلم على أنه لا يصلي بعد الوتر شيئا، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولو صلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس فإنه لا تثريب عليه في ذلك إن شاء الله، كيف وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت دليل ظاهر على الخصوصية. الحديث الثالث وبه نختم هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، يعني ثم ذكر الدعاء السابق دعاء الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، لكن ذكره هنا بلفظ الجمع، والمصنف رحمه الله اقتصر على القدر الزائد في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس في أنه للقنوت في صلاة الصبح كما أسلفت قبل قليل، ولكن المصنف أشار إلى ضعف الإسناد قال وفي سنده ضعف. والحديث رواه البيهقي في سننه في كتاب الصلاة باب دعاء القنوت، ثم ذكر اللفظ الذي ساقه المصنف وذكر اللهم اهدنا فيمن هديت إلى قول تبارك ربنا وتعاليت. وسبب الضعف الذي ذكره المصنف وأشار إليه أن في سند الحديث ابن جريج، ابن جريج كما في سند البيهقي، وهو مدلس وقد عانى، وفي بعض الكتب الأخرى وجدتها ابن خديج، فلا أدري أهو خطأ مطبعي أو أنه مختلف في ذلك الراوي. وأيضا من أسباب الضعف أن ابن جريج أو ابن خديج يرويه عن ابن هرمز، قال في بعض الطرق أن البيهقي عبد الرحمن، وفي بعضها قال عبد الله. وابن هرمز هذا ليس هو الأعرج، وإنما هو عبد الرحمن بن هرمز المكي، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، فإنه ذكره تمييزا لأنه من ليس من رجال الكتب الستة وأشار إليه. فقال الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب ابن عبد الرحمن، أو قال ابن هرمز نسيت أظن قال عبد الرحمن، نعم، ثم ذكر أنه ابن هرمز، ذكره تمييزا وقال إنه يروي عنه ابن جريج أو ابن خديج، ويروي هو عن ابن بريد، وهكذا في إسناد البيهقي رحمه الله هكذا، أو ابن يزيد. ثم قال الحافظ أخرجه، أخرج حديثه يعني محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، الكلام بن الحجر في التهذيب، قال أخرج حديثه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، والحاكم في كتاب القنوت، والبيهقي من طرق وهو مجهول، فتبين بذلك أن السند ضعيف، علته ابن هرمز هذا وهو المكي، وهو مجهول كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. هذا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.